وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 53 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 صباحا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 56 مساء حتى الساعة 56 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. كما بإمكان أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. أعزائنا في مدينة قم المقدسة بإمكانهم الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعين الأفاضل مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أقضاكم علي.
تجليات الرحمة الإلهية في قضاء أمير المؤمنين علي المرتضى عليه السلام. كتبها للإذاعة عباس باقري، شارك في التمثيل فاضل عبد الرضا، محمد الأعرجي، حنين أحمد، علياء صالح. الهندسة الصوتية مججان خسرو جردي. أقضاكم علي من إخراج شهاب أحمد.
السلام عليكم أيها الأطائب، معكم على بركة الله في هذا المسلسل الذي اقتبسنا عنوانه من الحديث النبوي الشريف المروي من طرق مختلف المذاهب الإسلامية كافة عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أقضاكم علي. أيها الأخوة والأخوات، في حلقة اليوم من هذا المسلسل نتابع فيها رواية مشاهد قصة بالعدل عاش الدين، وهي مقتبسة من رواية مشهورة مروية في مصادرنا المعتبرة، وهي تتحدث عن واقعة قضائية رفع فيها الوصي علي المرتضى ظلامة شاب ذهب أبوه في تجارة بمال وفير مع نفر من رفاق سفر، رجعوا إلى الكوفة ولم يرجع صاحبهم، فقالوا لابنه إن أباه مات وأنكروا أن يكون قد ترك مالا، فرفع الشاب ظلامته إلى شريح القاضي، فاستحلف أولئك النفر فحلفوا بالإيمان المغلظة أن رفيق سفرهم قد مات ولم يترك مالا، فقبل شريح قولهم وألزم الفتى أن لا يطالبهم بشيء ولا يتعرض لهم. وقبل أن يخرجوا من مجلس القضاء في مسجد الكوفة، دخل أمير المؤمنين عليه السلام فرأى الشاب يبكي ومن حوله يهدئونه، فأقبل عليه وسأله عن ظلامته، فلما أخبره أمر عليه السلام أولئك النفر بأن لا يخرجوا، وأبطل قضاء شريح وقال والله لأحكمن فيهم بحكم ما حكمه أحد قبلي إلا داود النبي عليه السلام.
يا شرطة الخميث، يا شرطة الخميث، إن أمير المؤمنين يدعوكم فهلموا إليه.
لبيك يا أمير المؤمنين، لبيك يا أبا الحسن، لبيك يا وصي رسول الله.
إن أمير المؤمنين يأمركم أن يأخذ كل اثنين رجلا من هؤلاء النفر.
ها، ما الذي جرى لك يا حجاج؟ أراك مصفر الوجه.
لا 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 بأس علي، لا بأس علي ولا بأس عليكم يا صاحبي، نحن لم نقل إلا الحق، اثبتوا على قولكم، لقد أقسمتم بالأيمان المغلظة عليه.
إن كنتم لم تقولوا إلا الحق فما بالكم قد اضطربت أوصالكم.
يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، إني والله أتهم هؤلاء النفر أنهم احتالوا على أبي حتى أخرجوه معهم في تجارة مزعومة وطمعوا في ماله وسلبوه.
إي والله يا أمير المؤمنين، أشهد أن زوجي لم يكن راغبا في الخروج معهم، وقد خرج مكرها لطول إلحاحهم عليه.
ما هذا القول يا أم عبد الرحمن؟ اتق الله، قد كان أبو عبد الرحمن أخانا، معاذ الله أن نحتال عليه.
دع عنك هذا يا رجل، وحدث أمير المؤمنين بما جرى لصاحبكم.
والله يا أمير المؤمنين، ما أردنا بأبي هذا الشاب بشرا، إنما أردنا أن يخرج معنا للتجر فيصيبه بعض ما نربح، فلم يكن معه مال، وقد وافاه الأجل في الطريق، فدفناه في بعض المنازل، وقلوبنا تقطر أسى، فما ذنبنا في ذلك يا أمير المؤمنين؟ فما ذنبنا؟
سمع أمير المؤمنين عليه السلام أقوال أولئك النفر جميعا وهم يحلفون بالإيمان المغلظة، فلما أتموا كلامهم نظر مليا في وجوههم وقال: ويحكم، أتظنون أني لا أعلم ما صنعتم بأبي هذا الفتى؟ إني إذن لقليل العلم، وأنا ذلك، وأنا باب علم رسول الله صلى الله عليه وآله.
ترى ما الذي يريده أمير المؤمنين يا عبد الرحمن من تفريق أولئك النفر كلا في ناحية من المسجد؟
لا أدري يا أمه، لا أدري. أراه قد أمر بإيقاف كل رجل منهم عند إسطوانة وحوله اثنان من شرطة الخميس. أترين يا أمه؟ أترين؟ كيف بان الاضطراب عليهم؟ انظري.
اللهم أعن وليك أبا الحسن على إظهار الحق.
إلهي آمين. كأن أمير المؤمنين يريد من تفريقهم أن يستنطق كل رجل منهم دون أن يسمع الآخرون إفادته.
أصبت يا فتى، أصبت. الأمر كما تقول.
أنا؟
وها هو يستدعي أولهم ليستنطقه بمفرده.
أراه استدعى أيضا كاتبه ابن أبي رافع. ها هو يجلس عنده.
أجل يا أمة الله.
نعم،
لقد أمره أن يكتب إفادات كل رجل مثله.
ها يا حجاج، أجب أمير المؤمنين، هيا. متى وكيف مات أبي ومن غسله وكفنه؟
أقر بذلك. قد كان ذلك في ثاني منازل سفرنا. أجل، لقد أصيب أبو عبد الرحمن بحمى شديدة ومات. لقد غسله ابن معيط وكفنته أنا ودفنه ابن هزيل.
كان أمير المؤمنين عليه السلام قد أمر من حوله أن يكبروا إذا انتهى استنطاق كل رجل من أولئك النفر، فكبروا بعد إفادة الأول، وأمر عليه السلام برده، واستدعى الثاني واستنطقه بالأسئلة التفصيلية نفسها، فكانت أجوبته غير ما جاء في إفادة الأول، فكبر عليه السلام وكبر من حوله.
قبح الله ابن معيط، لقد أقر لعلي بقتلنا لأبي عبد الرحمن. لم تبق لنا حيلة سوى الإقرار والاعتذار. عسى أن ندفع بهما وبإرجاع المال عن أنفسنا القصاص.
الحق الحمد لله، الحمد لله، والشكر لأمير المؤمنين، لقد ظهر الحق وزهق الباطل.
الحمد لله.
يا فتى.
ماذا؟
يا فتى، يقول لك أمير المؤمنين، هل تريد القصاص من هؤلاء النفر أم تعفو عنهم؟
بل أعفو عن دمائهم في الدنيا إكراما لأبي.
نعم حسن.
لقد زعموا أنهم كانوا له أصدقاء.
طيب حسن.
أعفو وأوكل القضاء بيني وبينهم إلى يوم الحساب.
أحسنت يا
بين ولد. يدي الله عز وجل.
بوركت يا فتى،
بوركت يا ولد،
وبارك الله فيك. عسى أن يكون عفوك سببا لتوبتي.
إن شاء الله.
إن شاء الله.
فدرأ أمير المؤمنين عليه السلام حد القصاص عن أولئك النفر وأنهكهم عقوبة على غدرهم بصاحبهم.
مهلا يا قنبر، مهلا. لدي سؤال أود أن تجيبني عنه.
ما هو سؤالك يا فتى؟
قد سمعت أمير المؤمنين يقول إن ما حكم به في خصومتنا لم يحكم به قبله إلا داود النبي، فما قصة ذلك؟ ها؟
قد سأل شريح أمير المؤمنين عن ذلك.
ماذا؟
ألم تسمع إجابته يا فتى؟
لا يا صاحب أمير المؤمنين، لقد انشغلت بأمي أسلي لوعتها لما عرفته مما جرى على أبي، وسعيت في إقناعها بالعفو عن أولئك النفر حتى رضيت بالعفو.
جزاك الله وجزاها خيرا يا فتى. أحدثك يا فتى بالخبر، فقد حدثنا أبو الحسن أن داود النبي عليه السلام مر بغلمان يلعبون،
وماذا بعد؟
فسمع بعضهم ينادي أحدهم باسم مات الدين.
مات الدين؟
نعم مات الدين، والغلام يجيبهم. فدنا داود من الغلام وسأله عمن سماه بهذا الاسم.
ماذا؟
نعم، فأجاب بأن أمه هي التي سمته.
وماذا بعد؟
فانطلق مع الغلام إلى بيته وسأل أمه عن علة تسمية ولدها بهذا الاسم، فقالت
يا نبي الله، يا نبي الله، إنما أوصى أبوه بأن أسميه مات الدين، فقد خرج في سفر ومعه نفر من أصدقائه وأنا حامل بهذا الصبي، ثم رجع القوم ولم يرجع زوجي معهم، فسألتهم عنه فقالوا مات في بعض منازل الطريق، ثم سألتهم عن ماله فقالوا ما ترك مالا، فقلت يا نبي الله فهل أوصاكم بوصية؟ فقالوا نعم، زعم أنك حبلى فما ولدت من ولد جارية أو غلاما فسميه مات الدين، فولدت هذا الغلام يا نبي الله وسميته كما أمر، ولم أحب مخالفة وصية زوجي يا نبي الله.
وماذا بعد يا قنبر؟
فلما سمع نبي الله قولها انطلق بها إلى أولئك القوم فاستخرجوا من منازلهم واستنطقهم بمثل ما فعل أمير المؤمنين عليه السلام. يا فتى
الحمد لله، الحمد لله. لقد قضى أبو الحسن بقضاء قاضي النبيين داود الذي جعله الله خليفة وأمره أن يقضي بين الناس بالحق.
يا قنبر، وهل عفى الغلام وأمه عن أولئك النفر كما فعل ولدي؟
يا أمة الله يا أمة الله يا أمة الله، لقد أخذ ولدك بما أمر الله به رسوله من الأخذ بالعفو في هذه الدنيا، عسى أن يتوبوا إلى الله. إن ابنك هو عبد الرحمن يأخذ برحمة الله وعفوه.
جزاك الله خيرا يا صاحب أمير المؤمنين على مؤازرتي، جزاك الله خيرا.
حسنا حسنا، وهل بقي اسم الغلام على حاله؟
لا يا أم عبد الرحمن، فقد قال نبي الله داود عليه السلام لأم الغلام: يا أمة الله، أما الآن فسم ابنك عاش الدين.
الحمد لله.
كنتم أيها الأكارم مستمعو إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مع حلقة من مسلسل أقضاكم علي. تعرفنا فيها على إحدى تجليات عدل الله ورحمته بالعباد في قضاء الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام.
كتبها للإذاعة عباس باقري، شارك في التمثيل فاضل عبد الرضا، محمد الأعرجي، حنين أحمد، علياء صالح، الهندسة الصوتية مججان خسرو جردي. أقضاكم علي من إخراج شهاب أحمد.
إنشادنا إلى الخير دعوته، إنشادنا رضا الله غايته، إنشادنا إلى الخير دعوته، إنشادنا رضا الله غايته، لا لسمعة أو جاه بل مرضاة لله.
إنشادنا إلى الله دعوته،
إنشادنا إلى الخير دعوته، إنشادنا رضا الله غايته، إنشادنا إلى الخير دعوته، إنشادنا رضا الله غايته، لا لسمعة أو جاه بل مرضاة لله. إنشادنا إلى الله دعوته،
فالنغم طريق للمعنى والغاية تفسير المغنى، إنشادنا نبض وحياة، إنشادنا نغم في معنى، فالنغم طريق للمعنى والغاية تفسير المغنى، إنشادنا نبض وحياة، إنشادنا نغم في معنى، إنشادنا معنى وليس بمغنى، إنشادنا إلى الله دعوته،
إنشادنا إلى الخير دعوته، إنشادنا رضا الله غايته، إنشادنا إلى الخير دعوته، إنشادنا رضا الله غايته، لا لسمعة أو جاه بل مرضاة لله. إنشادنا إلى الله دعوته،
إنشادي ليس بمغنى. ملهات إنشاد يا روح لحياة إنشاد يا ليس بملهات إنشاد يا روح لحياة
فالقصد من الإنشاد نصح مع الإرشاد
فالقصد من الإنشاد
نصح مع الإرشاد
فالقصد من الإنشاد نصح مع الإرشاد
من الإنشاد نصح مع الإرشاد
إنشادنا معنى وليس بمغنى إنشادنا إلى الله دعوته
إنشادنا إلى الخير دعوته إنشادنا رضا الله غايته إنشادنا إلى الخير دعوته إنشادنا رضا الله غايته لا لسمعة أو جاه بل مرضاة لله إنشادنا إلى الله دعوته
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 17 من رجب الأصب عام 1443 هجري قمري، والمصادف 30 من شهر بهمن عام 1400 هجري شمسي، والموافق 19 من شباط فبراير عام 2022 ميلادي. في 30 من شهر بهمن عام 1379 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً 19 من شباط فبراير عام 2001 ميلادي، توفي الخطيب الإيراني الشهير حجة الإسلام حسن الكافي، أحد أبرز الخطباء الإيرانيين المعاصرين. وقد ولد الكافي عام 1929 ودرس المقدمات من العلوم الدينية في مدينة مشهد المقدسة، ثم سافر إلى النجف الأشرف ليدرس في حوزتها العلمية العريقة. وقد تعرض للاعتقال من قبل نظام الشاه المقبور مرارا، وتحمل الممارسات الوحشية لجلاوزة الشاه في السجون بسبب تعرضه في خطاباته إلى جرائم النظام وتأييده للإمام الخميني رحمة الله عليه، وقيامه بكشف مؤامرات الشاه ضد الشعب. وبعد انتصار الثورة الإسلامية خططت العصابات الإرهابية التابعة لعصابة المنافقين الإرهابية لتصفيته، إلا أن عملية اغتياله لم تنجح. ومن أبرز مؤلفات الخطيب حسن الكافي كتاب تعاليم الإمام الحسن عليه السلام وأسوة الصراط المستقيم وتعاليم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. في 17 من رجب الأصب عام 1121 للهجرة، توفي الفقيه والعلامة الشيخ أبو الحسن سليمان بن عبد الله بن علي بن حسن البحراني الماحوزي، المعروف بالمحقق البحراني، أحد كبار علماء الشيعة في البحرين في القرن 12 الهجري. وقد ولد المحقق البحراني في قرية ماحوز بالبحرين في منتصف شهر رمضان المبارك عام 1067 للهجرة، وتتلمذ على يديه كبار العلماء كالشيخ عبد الله الساماهيجي والسيد مير محمد الخاتون أبادي والشيخ أحمد بن عصفور الدرازي. ومن أبرز مؤلفات المحقق البحراني الإشارات في الكلام والشفاء في الحكمة النظرية ومعراج الكمال إلى معرفة الرجال وكتاب الأربعون حديثا في إثبات ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وكتاب جواهر البحرين. وأخيرا وفي 30 من شهر بهمن عام 1388 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للتاسع عشر من شباط فبراير عام 2010 ميلادي، دشنت القوة البحرية الإيرانية أول مدمرة محلية الصنع باسم جمران وأنزلتها إلى المياه الإيرانية. وتمتاز المدمرة جمران بنظام صاروخي دفاعي ذكي من طراز بحر جو وتوربيدات بحرية ونظام مدفعي إلكتروني، بالإضافة إلى أنظمة مراقبة رادارية إلكترونية بالغة الدقة والتطور. ويبلغ طول المدمرة جمران 94 مترا بقدرة حمل 1420 طنا وسرعة 30 عقدة بحرية أو 56 كيلومترا في الساعة. وتحمل المدمرة جمران على متنها 140 ملاحا، بالإضافة إلى امتلاكها لمنصة إقلاع المروحيات. أخواتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات من طهران، قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 201 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2652967 ومكرر 09821 مكرر 2162628. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989838 784050. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، تحية طيبة وطابت أوقاتكم بألف خير. نرحب بحضرتكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم. أيها الأفاضل، في الحمد قال عز الدين المقدسي في الهيام بحبه تعالى: قبيح على قلب يذوب صبابة، وتنظر عيناه لمن ليس هو الله. أيجمل أن تهوى هواه وتدعي سواه، وما في الكون يعشق إلا هو. فإن كان من تهواه في الحسن واحدا، فكن واحدا في الحب إن كنت تهواه. في الفضائل والحكم. قال أبو العتاهية في الحسد: أيا ربي، إن الناس لا ينصفونني، وكيف لو أنصفتهم ظلموني. وإن كان لي شيء تصدوا لأخذه، وإن جئت أبغي منهم منعوني. وإن نالهم بذلي فلا شكر عندهم، وإن أنا لم أبذل لهم شتموني. وإن طرقتني نقمة فرحوا بها، وإن صحبتني نعمة حسدوني. سأمنع قلبي أن يحن إليهم، وأحجب عنهم ناظري وجفوني. في الألغاز. قال أحدهم في ضرس قلعه: وصاحب لا أمل الدهر صحبته، يشقى لنفعي ويسعى سعي مجتهدي. لم ألقه مذ تصاحبنا، فحين بدا لناظري افترقنا فرقة الأبد. مستمعينا الكرام، حكي أن بعض الحسدة وشى بالوزير الكاتب ابن مقلة الذي انفرد في زمانه بعلو الخط وحسنه، وادعى أنه غدر الملك في بعض الأمور، فأمر الملك بقطع يده، فلما فعل به هذا الأمر لزم بيته وانصرفت عنه الأصدقاء والمحبون، ولم يأته أحد إلى نصف النهار، فتبين للملك أن الكلام عليه باطل، فأمر بقتل الذي وشى بابن مقلة ورده إلى ما كان. فلما رأى إخوانه أن نعمته عادت إليه، أعادوا له يهنونه وأقبلوا إليه يعتذرون، فأنشد: تحالف الناس والزمان، فحيث كان الزمان كانوا. أعداني الدهر نصف يوم، فانكشف الناس لي وبانوا. ومكث يكتب بيده اليسرى بقية عمره، ولم يتغير خطه حتى مات. أيها الأفاضل، في نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الواحة الأدبية، أتمنى لكم أطيب الأوقات ودمتم في رعاية الله وعونه، والسلام عليكم. Thank you.
توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي. توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي. فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي. فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
امنحني القدرة كي أتلو لعلاك تسابيحا تحلو. امنحني القدرة كي أتلو لعلاك تسابيحا تحلو. مع أن سكوتي تسمعه فسكوتي دعوات تعلو. لم أقبل بكثير قيامي، لم أقبل بقليل أثامي. لم أقبل بكثير قيامي، لم أقبل بقليل أثامي. بل جئت بقلب مشغوف يا ربي بحب الإسلام.
توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي. توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي. فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
في ذاك اليوم المشهود إذ ينسى حب المولود. في ذاك اليوم المشهود إذ ينسى حب المولود. لن ينفعني عمل أبدا إلا تسبيحي وسجودي.
توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي. توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي. فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين.
مع الصادقين أحاديث عن أهل الولاء يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن الصادقات المجاهدات على مستوى الكلمة في خط أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم المرحومة المجاهدة سودة بنت عمار الهمدانية أو الهمدانية بالأحرى. هذه المرأة المباركة سجل لها المؤرخون أعنف المواقف دفاعاً عن الحق عن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. دخلت هذه المرأة يوم من الأيام على معاوية، طبعاً بعد استشهاد أمير المؤمنين، واستغل الموقف هنا معاوية لما يعرف لهذه المرأة من دور جهادي رائد يوم صفين في نصرة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. وكان معاوية يعني كإحدى مهامه وطموحاته القوية هو الانتقام وملاحقة ومطاردة كل من ساهم في نصرة ودعم الإمام أمير المؤمنين في أي مجال كان. فلما أدخلت عليه استغل الفرصة معاوية وصار ينال منها ويأنبها على مواقفها يوم صفين وعلى أهازيجها وتحريضها على نصرة الإمام أمير المؤمنين، فيبدو أنه كان محضر هذه المواد من قبل أن تحضر إليه هذه المرأة المجاهدة وهي سودة بنت عمار الهمدانية. فرأساً أول ما فتح الحديث معها قال: أنت القائلة يوم صفين، بعد ما سألها شو اسمك قالت لفلانة سودة بنت عمار الهمدانية، قالها: أنت القائلة يوم صفين شمر كفعل أبيك يا ابن عمارة يوم الطعان وملتقى الأقران، وانصر عليا والحسين ورهطه، واقصد لهند وابنها بهواني، إن الإمام أخو النبي محمد علم الهدى ومنارة الإيمان، فقد الجيوش وسر أمام لوائه قدما بأبيض صارم وسنان. هذه بدل ما تنهار المرأة، وإذا هي تفاعلت بمنتهى الجرأة أمام الحضار وكلهم من أذناب وذيول الأمويين ومعاوية، شقلت له؟ قالت: نعم والله أنا قد قلتها، ما مثلي من رغب عن الحق واعتذر بالكذب. فقال لها معاوية: وما حملك على ذلك؟ قالت: حملني على ذلك حب مولاي أمير المؤمنين واتباع الحق والقول به. فقال معاوية: والله ما أرى عليك من أثر علي. يعني يقولها بكل صلف: ما أرى عليك من أثر علي، من أثر علي. قالت: أنشدك الله، نسيت ما مضى من موقف أخي. وذكرته، قامت تذكر بموقف أخوها المجاهد. فهنا صار معاوية يراوغ بالكلام. إش قالها؟ قالها: إيه أخوك كان رجل كذا كذا، له ماجد، له كأنه يريد يعني يلطف الجو معاوية. وعلى أي حال قالها: لا فض فوك، لم يكن أخوك خفي المقام، كان والله كقول الخنساء: وإن صخرا لتهتم الهدات به، كأنه علم في رأسه نار. قالت له؟ قالت له: يا معاوية، إن الله مسائلك عن أمرنا، وما افترض عليك من حقنا، ولا يزال يقدم علينا من قبلك من يسمو بمكانك ويبطش بقوة سلطانك، فيحصدنا حصد السنبل ويدوسنا دوس الحرمل، ويسومنا الخاسف ويذيقنا الحتف. فهذا عاملك بسر بن أغطاط قدم علينا فقتل رجالنا ونهب أموالنا وروع أهلنا، فإن عزلته عنا شكرناك، وإن أبقيته عندنا كفرناك. هنا معاوية بعد توتر ويعني بحالة متشنجة، قال: يا سودة، إياي تهدديني بقومك؟ أنت جاي يعني تهدديني؟ لقد هممت أن أحملك على قتب أشوس، الظاهر يعني الدابة، فأردك إليه فينفذ حكمه فيك. يعني أنا أقدر أوديك لهذا الوالي، خلي راويك آثار كلامك. فأطرقت سودة، هذه المرأة المجاهدة، أطرقت إلى الأرض وعيناها تدمعان، ثم قالت: صلى الإله على جسم تضمنه قبر فأصبح فيه العدل مدفونا، قد خالف الحق لا يبغي به بدلا، فصار بالحق والإيمان مقرونا. هذا الرد والجدل والسجال، هذا كله يجري بشكل علني في مجلس معاوية المليء بأولئك الذين ذكرتهم قبل لحظات. وإذا هذه المرأة هتش تجاوبة ثم تقرأ الأبيات: صلى الإله على جسم تضمنه قبر فأصبح، هذه قذائف جاي تطلقها على عرش معاوية. فقالها معاوية: من هذا الذي تصفيه؟ هذا منو؟ قالت: لذاك مولاي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فقال معاوية: وما صنع بك حتى صار عندك هكذا؟ قالت: لا اسمع، قال: أقول لك، قدمت عليه أشكو عنده رجلا كان قد ولاه علينا فجار فينا، استعمل بنا الجور، فلما شكوته عنده وكان الإمام قائما يهم بصلاته، يعني يريدين الصلاة، فلما سمعني انفتل من صلاته ثم أقبل علي برحمة وعاطف ورأفة وقال: ألك حاجة يا أمة الله؟ فأخبرته بما جرى، قلت له: هذا الوالي وهذه قضيته وهذا سلوكه ويانا. فبكى ورمق السماء بطرفه وقال: اللهم أنت الشاهد علي وعليهم، وإني لما أمرهم بظلم خلقك. ثم أخرج قطعة من جلد وكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، قد جاءتكم بينة من ربكم، فأوفوا الكيل والميزان، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض بعد إصلاحها، ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. فإذا قرأت كتابي هذا فاحتفظ بما في يدك من عملنا حتى يقدم عليك من يقبضه منك، والسلام. يعني الخلاصة، فحوى الرسالة نصا ومضمونا أن لم شوالاتك، لم، يلا اطلع، والبديل بمكانك هم جاي. هاي جاي ترويها المرأة في مجلس معاوية. والكل يسمع. طبعا هذه تستحق أن يقتلها معاوية 100 مرة. ما عند استطاعة معاوية ولا صدر يقبل يسع أن يسمع فضائل للإمام علي ومن مرأة ضعيفة، مرأة على كل رقيقة المشاعر، تقول له هالشكل الإمام علي وعيونها تدمع، جاي تروي الحالة وهي تدمع عيونها حزنا على غياب ذلك العادل، ذلك الشفيق على الأمة وهو أمير المؤمنين. تقول له هيجي كتب له وأعطى بيدي الرقعة، فوالله، تقول له المرأة المعاوية هاي سودة، تقول له والله ما ختمها بطين ولا حزمها، يعني رسالة سرية لا على المكشوف. فجئت بالرسالة إلى بلدنا وأعطيتها الوالي فانصرف عنا معزولا. تقول له هذا علي وهذا أنت، هذا إجراءك وهذا إجراء علي، أنت تهددني وأنا جاي أشكولك بسرة بن أرطات، تقول لي أنا هذا لازم أكتب له للوالي يخليك على حمار أو على دابة هيك كذا. شوف والإمام علي اتفاعل وياي وكان هذا موقفه من الوالي. هنا اضطر معاوية وهو يعاني خزيا ويعاني انهزاما، قالها شراح ليش أخذ منك بسر بن أرطات، أنا أرجع لك إياه. ثم التفت إليها قال لها، شوفي يعني هو يوجه رسالة للكل، يقولها لقد لمضكم ابن أبي طالب الجرأة على السلطان، يعني علمكم الجرأة والشجاعة أن تتجرؤون على السلطان. يا سلطان، الإمام سلام الله عليه في الواقع طبق الديمقراطية الحقيقية التي ينشدها الإسلام، أعطى الشعب الحق الديمقراطي في محاسبة الحاكم، في مراقبة الحاكم وإبداء رأيه في قراراته ومناقشة قوانينه. يقولها لقد لمضكم ابن أبي طالب الجرأة على السلطان فبطيئا ما تفطمون. طلعت المرأة من مجلس معاوية منتصرة وألبسته ثوب الفشل والخجل. هذه سودة الهمدانية وهذه إحدى مواقفها. أسأل الله لها الرحمة والرضوان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.